الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الأول الذي ذكره سيدنا للأمور الثلاث التي جعلها واقعا هي مقدمة لهذا المبحث، ولم يبق منها إلا هذه الصفحة حتى نرجع إلى المرحلة الثانية. وقلنا المرحلة الأولى هي كانت تأريخ الإحساس بالمشكلة، ثم الثانية تأثير الاختلاف في المعتقدات، والثالثة هو المعالجة، يعني أساليب المعالجة. بعد أن ذكرنا الكتب التي ألفت بحسب الطبقات وبحسب الشعور والإحساس بالمشكلة، قال وهذه الكتب على نوعين. طبعا أغلب الكتب المذكورة في فهارس الشيخ والنجاشي واقعا هذه الكتب لم تصل إلينا، هم إما أخبروا بها عن طريق العنعنة أو كانت موجودة لكن لشحة النسخ تلفت وضاعت، أو لا زالت محفوظة في أماكن العلم عند الله لم يكشف عنها لحد الآن، لكن واقعا هي غير موجودة بأيدينا إلا نزل يسير جدا. وجزى الله الشيخ الكليني وغيره عندما حفظوها في هذه الموسوعات الحديثية الكبيرة. قال وهذه الكتب على نوعين، الأول كتب المحدثين يعني الرواة الأخبار، كتب الحديثية، وهي لا تشتمل إلا على الأخبار. وهذه الكتب وإن كان أكثرها مفقودا، أكثر هذه الكتب مفقود، لكن يمكن ملاحظة هذه الكتب إجمالا في باب اختلاف الحديثين من الكافي. الكافي بأبواب من جملتها أبواب اختلاف، ولعله تأتي إلينا بعض الإشارات إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من الكتب هو كتب الفقهاء والمتكلمين. المتكلمين يعني الفقه الأكبر، وهذه وإن كان أيضا أغلبها مفقودا أيضا، يعني فقيه ألف في زمن الأئمة عليهم السلام، لكن يمكن لنا التعرف على بعض آرائهم من خلال ما ينقل عنهم في كتب الفقه والحديث والرجال، كالنص الذي نقلناه عن يونس عليه السلام، يونس رضوان الله عليه، حيث دلنا على بعض آراء يونس في هذا، وهو تشدده مثلا في قبول الحديث. إذن فهذه المسألة، مسألة اختلاف الحديث، لعلها لاحظوا أقدم مسألة من مسائل علم الأصول اهتم بها العلماء، واقعا لأن قضايا يتوقف عليه الاستنباط وهو شغل الفقيه، فكيف يستنبط حكما مع وجود هذا الاختلاف؟ فلا بد من علاج لهذه المسألة. والدليل على اهتمامهم الكبير لها أن العلماء محدثين ومتكلمين وفقهاء حاولوا معالجة هذه المشكلة والتأليف فيها، وما ذكرناه من كتب يختص بالكتب المستقلة التي ألفت في هذا الموضوع ما تقدم من كتب. أما في ثنايا بعض المؤلفات نعم عرجوا لها كثيرا، حتى تعارض الأدلة الآن يعني إنما نعم تبحث في بحوث العلماء والأصوليين، لكن تبحث في ثنايا علم، نعم تأليف مستقل قد يكون قليلا. هذا هو ما يتعلق بالأمر الأول وهو الإحساس بالمشكلة، وإذا تراجعون المبحث تلخصوه أن الإحساس بالمشكلة بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، ومشكلة كانت في أحاديث النبي، لأن النبي كان له طريقتان في التعليم، الطريقة العامة عبرنا عنها والطريقة الخاصة اللي هي لأمير المؤمنين عليه السلام، وبالنتيجة لابد أن يحدث الاختلاف فضلا عن تأخر أبناء العامة في مسألة تدوين الحديث إلى يعني سنة نصف القرن الثاني 150 للهجرة. طبعا هذا هو يأثر على هذه القضية. نأتي الآن إلى الأمر الثاني، وتأثير هذا الاختلاف في غير مجال استنباط الحكم الشرعي. تارة نستنبط الحكم الشرعي مسألة فرعية، تارة لا، أثر في عقيدة المسلمين أو عقيدة الشيعة. لاحظوا الآن كلامنا في غير مسألة الاستنباط، يعني الجانب العقائد والعقدي، حيث كان لها تأثيرها في مجالات أخرى نستعرضها. أول، يقول تأثير المشكلة في التشكيك العقائدي في العقيدة، بدأ ماذا؟ يحصل التشكيك. وين التشكيك؟ فالملاحظ أن اختلاف الأحاديث أدى إلى التشكيك في بعض المسائل الاعتقادية. هناك تشكيك أخواني، وهناك اعتقاد. الاعتقاد ليس بالضرورة أن يكون صحيحا مطابقا للواقع، لا زالت توجد اعتقادات في الأنبياء قد هي خلاف يعني الوجدان والعقل وخلاف مدرسة أهل البيت، هو اعتقاد. وهناك تشكيك، قد يؤدي التشكيك بعد ذلك إلى الرفض، أو قد يؤدي التشكيك إلى التثبت أكثر، تختلف حالة الإنسان. يشك بداية قد تكون طيبة للبعض، أنه عندما يشك يحاول أن يبرهن، يحاول أن يتعب نفسه، يصل إلى نتيجة متينة وقوية حتى يزول الشك، وتارة لا، التشكيك يودد إلى الضعف، وبالنتيجة لا يقوى على الاستدلال الصحيح فيبتعد. هذا التشكيك أما في النبوة كما في المشككين في أحاديث أهل السنة، أو في الإمامة كما في المشككين في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. فإذا التشكيك على مستوى العقيدة، حيث أدى، لاحظوا، إلى التساؤل، وعلى التساؤل يعني شك، مو تساؤل لطلب الحقيقة، لا، تساؤل يريد يثير الشك في نفسه أو الآخرين. وهذا الاختلاف منشأ للتشكيك، فالسؤال ماذا يكون؟ كيف تصدر الأحاديث المختلفة منهم؟ ممن؟ من الأنبياء، من الأئمة. فلو راجعنا كتب الفريقين لرأينا أن جماعة قد اتخذوا من اختلاف الأحاديث في الأحكام والمسائل الإسلامية ذريعة للتشكيك في العقائد، وإن اختلف نوع هذا التشكيك. نعم، نوع التشكيك هذا يختلف. أمثلة، يقول في أحاديث أهل السنة التي ينتهي سندها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون حجة عندهم لابد أن ينتهي سندها للنبي، أو مثلا لبعض الصحابة حسب المدارس، والاختلاف في هذه الأحاديث اتخذها الملاحدة وسيلة للتشكيك، لاحظ، بأصل النبوة والرسالة. يقول لو كانت النبوة من الله لما اختلفت، يعني لا يأتي إلى السند يناقش الرواية السقيمة والرواية الصحيحة، وإنما جعل هذا ذريعة، هؤلاء هم مختلفون فقط. أما بالنسبة إلى شيعة أهل البيت، أما أخبار الشيعة التي تنتهي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد اتخذها جماعة من العامة والزيدية وسيلة للتشكيك في الإمامة، باعتبار الزيدية كانت يعني يفترض من فرق أهل البيت عليهم السلام. وحين تصل، لاحظوا الإشكالية، وحين تصل مشكلة اختلاف الحديث إلى مرحلة التشكيك العقائدي، وهذا أخطر ما في الأمر، فإنها سوف تثير اهتمام المسلمين وتدفعهم أكثر لمعالجتها. البعض الذي يكون حريصا على الدين يعالج، وغير المهتم قد لا يكترث، وقد يقع هو أيضا في فخ التشكيك. ننقل يقول هنا بعض النصوص كشواهد على ذلك، سواء كان من السنة أو من الشيعة. يقول: أما بالنسبة للتشكيك في أصل النبوة، فذكر الطحاوي وهو من أبناء العامة من علمائهم المتوفي سنة 310 بداية القرن الثالث، وهو من كبار علماء الأحناف، عند كتاب اسمه معاني الآثار، قال: هو قال: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم. إذن السائل ليس شخصا من عامة الناس، بل هو من أهل العلم، أن أضع له كتابا أؤلف يعني أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا، يعني من يقول آثار مأثورة عن النبي يفترض أن يكون واثق من أن الآثار هذه هي آثار صحيحة، التي يتوهم أو يتوهم أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا. لماذا يتوهم؟ جاب يقول: لقلة علمهم بناسخها ومنسوخها. فإذا كشفنا الغطاء عن ذلك اتضح أن هذا الوهم هو مجرد وهم لا يعدو أن يكون وهما سرعان ما يزول، وما يجب العمل منها لما يشهد له الكتاب الناطق والسنة المجمع عليه. لاحظوا، الكتاب الناطق والسنة المجمع عليها بحسب منهجه ومسلكه. ماذا نستفيد من هذا النص؟ حيث يعلم من هذا النص، طبعا هو متوفي 310، يعني هو من علماء القرن الثاني، تمام؟ والمشكلة إما كانت في عصره أو ما قبل عصره، حيث يعلم من هذا النص أن بعض الضعفاء توهم وجود التناقض في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله الرسول صلوات الله عليه وآله، مما دفع الطحاوي لتأليف هذا الكتاب لمعالجة هذا التناقض. فالاختلاف بأي شيء أثر بالنبوة؟ مو مسألة فرعية، المسح على الخف أو المسح على الرجلين، لا لا، أعقد أعمق من ذلك، أثر على النبوة. وأما في كتب الشيعة فهناك شواهد عديدة أيضا تدل على أن مشكلة اختلاف الحديث أدت إلى التشكيك في الإمامة، باعتبار أغلب أحاديث النبي تمر عن طريق الإمامة، والإمام تارة ينقل حديث عن النبي وتارة حديث من عنده، باعتباره هو مصدر التشريع عندنا. وهذه الأحاديث لا شك مختلفة بسبب الظرف الذي ذكرنا وسيأتي، فحدثت مشكلة في التشكيك. واضح إن شاء الله. فمنها ما ذكره النوبختي، نوبختي عائلة آل نوبخت اللي من جملتهم من عتهم الظاهر القاسم بن روح، عائلة آل نوبخت. فمنها ما ذكره النوبختي في كتابه فرق الشيعة. ماذا ذكر؟ لاحظوا القضية قديمة، في ذكر من عدل عن القول بإمامة الباقر عليه السلام، بإمامة الباقر عليه السلام، سلعة من الزيدية باعتبار زيد أخو الإمام الباقر، وشكك بالإمام الباقر أو لا ليس من الزيدية، أخذ طريقا آخر. ومن هؤلاء الذين عدلوا هو عمر ابن رياح أو رباح، ظهر ابن رياح. هذا عمر ابن رياح زعم أنه سأل أبا جعفر يعني مال باقر عليه السلام عن المسألة، عن مسألة، فأجابه فيها بجواب. هل تحدث كثيرا؟ ثم عادله في عام آخر فسأله عن تلك المسألة عينها، فأجابه الإمام فيها بخلاف الجواب الأول. هو عمر ابن رياح ما سكت، هذا المقدار بنفسه جيد، يريد يبين أو يستفهم ما هو وجه الاختلاف الجوابين. فقال يعني عمر لأبي جعفر عليه السلام: هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي، هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي، طبعا الرواية الشريفة هي يقول في عام آخر، ما يقول العام القادم أو العام الآخر، ما يقول العام الماضي، معنى بينهما سنة. فقال له الإمام إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية، كلام الإمام الباقر عليه السلام، كلام ما بيشيء، فشكك في أمره وإمامته، توقع أن الإمام أراد أن يدفع الإحراج عن نفسه، فقال خرج على وجه التقية، ربما خرج على وجه التقية، لكن هو جعل هذا أن يشكك. لو كان هذا إمام يفترض أن يكون كلامه واحد أو جواب أكثر قناعة لي مثلا. نعم سيدنا يقول يمكن أن يعتبر هذا الشاهد جزئيا من جهة حيث أثار التشكيك في شخص واحد، ويمكن أن توجد شواهد على التشكيك في حدود أوسع. المسألة كانت غير ناضجة، البعض كان لا يتحملون ذلك، فمن الطبيعي أن هذا الاختلاف يجعلهم قد يعدلوا عن طريق الحق. قال ومنها ما ورد في كتاب إكمال الدين، كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، هو نقل عن كتاب اسمه نقض الاجتهاد، نقض الاجتهاد لأبي زيد العلوي، لابن قبة، هذا ابن العلوي كان عنده اعتراضات، نقض الاجتهاد تارة لابن قبة هو ينقض على أبي زيد، أو أبي زيد العلوي عنده اعتراضات وابن قبة تعرض إلى مناقشته. هذا كان من المعاصرين للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، أو أقدم منه لكن ليس بمسافة فاصلة بعيدة. وقد نقل الصدوق في هذا الكتاب كثيرا من اعتراضات العلوي أبي زيد ومناقشات ابن قبله. لاحظوا، ومن جملة ما نقله عن أبي زيد يعني ابن قبة ردا على الشيعة، ماذا قال أبو زيد عن الشيعة؟ قال إن اختلافهم أي الشيعة إما أن يكون مولدا من أنفسهم، مولدا من أنفسهم، أو من عند الناقلين إليهم، أو من عند أئمتهم، كان قضية حصرية، يوم من أنفسهم، يوم من الناقلين إليهم، يوم من أئمتهم، هذا وجه الاختلاف. فإن كان اختلافهم من قبل أنفسهم فوظيفة الإمام أن يجمع الكلمة لا أن يفرق، هكذا تصور، فالإمام من جمع الكلمة لا من كان سببا للاختلاف بين الأمة، فكأن وجوده يفترض أن يجمعهم لا أن مع وجوده هم يختلفون. يقول ولا سيما بمقتضى عقيدتهم، هم أولياؤهم دون الأعداء، ومن لا تقي بينه وبينهم، فيفترض أن يبين لهم حقائق الأمور. إلى أن قال وإن كان الاختلاف من قبل الناقلين إليهم، نقلوا دينهم، فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة. أصل القضية يقول فيها إشكال، من اختلفوا أصل الإمامة محل خلاف يعني، فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة، يعني من الأمور الأساسية العقائدية. فهذا في إكمال الدين هكذا نقل، ولاحظوا يعني نضوج المسألة وعدم قدرة البعض أن يحل هذه قطعا أثر على عقيدته. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عندما ذكر في مقدمة كتاب التهذيب في كلام طويل تعرض فيه إلى سبب تأليفه لكتابه، ثم ذكر أن جماعة من الشيعة رجعوا عن القول بالإمامة بسبب اختلاف الحديث. يعني هو التهذيب يفترض أن يكون شرح إلى المقنعة، تمام؟ ممكن نشوف الآن مقدمة التهذيب، يعني هو الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. التهذيب إنما ألفه الشيخ الطوسي كأنه لبيان أدلة المقنعة لشيخه المفيد رضوان الله عليه. المفيد عنده كتاب المقنعة، كتاب فقهي، ففتاوى. فالشيخ الطوسي ألف التهذيب حتى يذكر روايات المقنعة. الاستبصار هو اللي فيه مناقشة. يعني على كل حال أنا فقط أقول، يعني كنت أرجع للتهذيب وأقول المقدمة وأبين خدمتكم. وأن جماعة من الشيعة رجعوا عن القول بالإمامة بسبب اختلاف الحديث. لاحظوا، رجعوا عن القول بالإمامة بسبب اختلاف الحديث، ينص على ذلك الشيخ الطوسي. ثم قال: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد. يقر على أن هناك اختلاف في الحديث، إلى أن قال: حتى جعل مخالفونا ذلك أعظم الطعون على مذهبنا. لماذا؟ لأن فيه كثرة مخالفات. واضح؟ كثرة مخالفات. وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم. هنا المشكلة هي، ولا بصيرة بوجوه النظر. النظر يعني التفكير، التفكر ومعاني الألفاظ. شبهة، هذا متعلق بدخل. حتى دخل على جماعة شبهة، وكثير منهم، كلام الشيخ، كثير منهم رجع عن اعتقاده الحق بما اشتبه عليه الوجه في ذلك. إن أمرنا صعب مستصعب، تمام، الحديث الشريف يقول، وعجز عن حل الشبه. هو يقول: وسمعت شيخنا أبا عبد الله المفيد، الشيخ المفيد محمد بن النعمان، هو يذكر أن أبا الحسن الهاروني، وفي نسخة الهروي، العلوي، كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة. لاحظوا، ثم ماذا قال؟ فرجع عنها لما التبس عليه الأمر. لم يستطع أن ماذا؟ أن يجيب. هسه هذا أبا الحسن الهاروني من هو؟ ما عبر عن عالم شيء. أبو عبد الله الشيخ المفيد يقول أن أبا الحسن الهاروني كان قطعا هو شخصية معروفة. هذا بالنسبة إلى المجال الأول، المجال العقائدي اللي هو فيه النبي والأئمة عليهم السلام. الآن المجال الثاني، مو تشكيك بأصل الإمامة وأصل النبوة، لا، التشكيك بعلم الأئمة. التشكيك بعلم الأئمة سلام الله عليهم، وهذا أيضا من المجالات الصعبة. يقول: إن هذه المشكلة أدت إلى التشكيك في علم الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعتمدون على القياس والاستحسان. لاحظوا العبارة، يعني الأئمة عليهم السلام يعتمدون على القياس والاستحسان، وطبعا هذا نسف للإمامة، ولا ما فرقهم عن غيرهم؟ ما فرقهم عن غيرهم؟ يقول: يقولون بالاستحسان، يقولون بالرأي. واضح؟ وهذا كما قلت مشكلة مهمة في علم الأئمة عليهم السلام. الشيخ المفيد عنده شرح في اعتقادات الصدوق، تمام، وبين في مجال بيان أن القصور لا يختص بأصحاب الحديث باعتبار نقلة الحديث عادة ناقل هو، أما هو فقيه متبصر له القدرة على الاستنباط لا. لاحظ يقول وقد رأينا في أولئك من يقول إنهم يعني أمة يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. إما هذا أنهم الضمير يرجع إلى الأئمة أو يرجع إلى علمائهم يعني علماء الطائفة علماء الشيخ. وقد نسب هذا الأمر إلى الشيخ ابن الجنيد كما ذكر ذلك في كشف القناع والمسائل السروية، يعني الشيخ المفيد. وعند المسائل الصاغانية مسائل السروية، السروية إذا تلاحظون لعل هي بعضهم يقول نفس الآن مدينة ساري في مازندران في إيران، سارية وساري كأنه نفس المدينة. فالذي سأل منهم وبعضهم يقول اسم ساري، على كل حال إذا تراجعون ذني مجموعة الكتب للشيخ المفيد طبعت في مؤتمر الشيخ المفيد كل كتبه تقريبا أو ما نسب إلى، لأن بعض الكتب لعلها محل إشكال أنها له أو لا. نعم قال فيها يا شيخ المفيد، قال وأوجبت عن المسائل أو أجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد لاحظ جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية. هذا أسلوب متعارف، مسائل الطرابلسية مثلا عندما تأتيه من مدينة معينة يعنونها بهذا العنوان أو باسم من سأله، مسائل الناصرية مثلا. نعم قال وجعل الأخبار فيها أبوابا يعني ابن الجنيد، وظن ابن الجنيد أنها مختلفة في معانيها. لاحظوا وينسب ذلك إلى قول الأئمة فيها بالرأي. البعض إذا تذكرون ابن الجنيد كان يعمل مشهور كان يعمل بالرأي، نقرب الفقه نقول شيخ جليل هو ابن الجنيد، لكن بعض آراء مثلا لم يهتم بها هجرت لأن قال كان يقول بالرأي. هذا النص يبدو أنه كان يعتقد أن الأئمة يقولون بالرأي، فإذا صدقت يعني الشيخ المفيد ماذا يقول؟ يقول ظن أنها مختلفة وينسب ذلك إلى قول الأئمة فيها بالرأي، فالأئمة اجتهدوا قالوا برأيهم فلذلك اختلف إمام عن إمام، هكذا يتصور. فإذا كان هو يقول بالرأي فمعناته هو يتبع الأئمة بحسب ظنه، إذا هذا هكذا أريد أن أقول. يعني هو ابن الجنيد مشتبه لعدم قدرته على فهم الروايات، هو ظن معتقد أن الأئمة يقولون برأيهم، هذا تشكيك بعلم الأئمة. يقول الشيخ المفيد وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معاني هذه الروايات والأخبار حتى لم يكن اختلاف. لاحظوا فهو قد نسب إلى ابن الجنيد أنه اعتقد أن الأئمة يعني يقولون بالرأي هكذا. نعم الشيخ المفيد إنما جمع بينها جمع عرفي جمع تبرعي كما صنع مثلا الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار حسب ما يقول البعض وشيء آخر. وقال السيد بحر العلوم في رجاله، رجال بحر العلوم من كتب الرجال الجيدة وفيها مقدمة أيضا ممتازة، ماذا قال السيد بحر العلوم في ترجمة؟ قال الظاهر أنه قد زلت بهذا الشيخ المعظم يعني ابن الجنيد قدم في هذا الموضع علم الأئمة، دعاه اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة عليه السلام القول بهذه المقالة الردية أو الرديئة، لأن الأئمة هم ضد الرأي أصلا، هو وجود الأئمة الأطهار عليهم السلام وأحاديثهم وعلمهم خلاف مدرسة الرأي، يعني أصلا تشكلت مدرسة الرأي البعض على أن في قبال الأئمة عليهم السلام، يعني يفتقرون إلى الحل ولا يلجؤون إلى الإمام والنص الموجود غير كافي ووافي، يقولون بالرأي، وإن الشريعة إذا قيست محق الدين فكيف الأئمة يقولون بالرأي؟ على كل حال سيدنا يقول وليس مرادنا البحث عن هذه النسبة، أن ابن الجنيد يقول أو لا، فإنها قد تكون غير صحيحة أصلا والعلم عند الله، لكن الغرض هو مناقشة يعني هذا الباب. المجال الثالث قلنا في تشكيك بأصل النبوة والإمامة، اثنين التشكيك بالعلم. المجال الثالث أن هذه المشكلة أدت إلى سوء الظن بالرواة ونقلت الأحاديث، ناقل نقلة مشكل، نقل جمع. لماذا؟ يقول لأن المشكلة جاءت من هؤلاء هكذا البعض، فالملاحظ أن جماعة من العلماء ألقت تبعت هذه المحنة يعني الخلاف بالحديث الاختلاف التي أصابت العقائد الإسلامي ألقوها على الرواة والفقهاء التابعين لمدرسة الحديث والملتزمين أشد من غيرهم بالحديث فحسب. فقد جاء في جواب ابن قبة على كلام أبي زيد العلوي ماذا قال؟ إن اختلاف الإمامية إنما هو من قبل كذابين، لاحظوا، دلسوا أنفسهم فيه في الوقت بعد الوقت وفي الزمان بعد الزمان حتى عظم البلاء. كذابين، هذا جواب. وكان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع واجتهاد وسلامة ناحية جهة، ولم يكونوا أصحاب نظر وتميز. هذا مهم، لاحظوا، هذا في مقام أن يمدح. فكانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظن وقبلوه، ولما كثر هذا شكوا إلى أئمتهم فأمروهم أن يأخذوا بما يجمع عليه، فلم يفعلوا وجروا على عادتهم، وكانت الخيانة من قبلهم لا من قبل أئمتهم. لاحظوا، واضح أنه يتهم الرواة، وهذا أيضا موجود في إكمال الدين للشيخ الصدوق هذا النص. طبعا عندما يقول قدماء ليس المراد هو كل القدماء، وذلك لأن فيهم من كبار العلماء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج ويونس والفضل بن شاذان وغيرهم، نعم من أصحاب الاجتهاد والدقة والنظر، مو كل البقية كانوا بلا نظر، وإنما يقصد من ذلك الجماعة من أهل الحديث. وقد اعترض أمثال هؤلاء جماعة الحديث على يونس في رده لبعض الأحاديث مع قداستها لديهم، كما مر عندنا حياة الشريفة وكيف نقل عن هشام ابن الحكم أن الإمام الصادق ماذا قال له. وقد ذكر الشيخ المفيد في كشف القناع بعض المعترضين على أهل الحديث حيث لم يفرقوا بين الغث والسمين. الغث يعني الأحاديث غير الصحيحة اللي هي ما منقحة سنداً، والسمين الواقع الذي فيه الحق. ومن هؤلاء المعترضين السيد المرتضى والشيخ المفيد طبعا العفو. نعم الشيخ الصدوق طبعا أيضا يعتبر من أهل الأخبار خلاف الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، يعني هذا منهج وهذا منهج، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يعتبر من منهج أهل الدقة والنظر والفهم والاستنباط، بخلاف مثلا الشيخ الصدوق. هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثاني. وبقي عندنا الأمر ذا، وهو ماذا فعلوا لمعالجة هذه المشكلة، ماذا فعلوا لمعالجة هذه المشكلة. حقيقة سيدنا سيذكر مناهج إلى هذا، ولعل هذه المناهج تختلف كيف يعالجون مشكلة الاختلاف، ثم بعد ذلك محاولة لتقييم هذه المناهج. نحن نقرأ أخواني، هذا بحث يعني مهم، هو تاريخيا مهم ومقدمة للبحث في هذا الجانب أيضا مهم، ونحن ننسى مقصدنا هو علل اختلاف الأحاديث. الأمر الثالث وهو المناهج المتبعة لمعالجة هذه المشكلة، واضح؟ المناهج المتبعة لمعالجة هذه المشكلة. قال نتعرف فيها على المناهج التي اتبعها العلماء السابقون لمعالجة مشكلة الاختلاف بما يتلائم ومع ماذا؟ ومع قدرتهم مكتسباتهم الفكرية والثقافية، ونستعرض بإيجاز هذه المناهج. أما البحث عن التفاصيل فستذكر خلال البحوث القادمة عندما يحين وقتها. المنهج الأول، يقول هذا منهج أيضا قديم، وهو الذي غلب أو استخدمه في الأغلب المتكلمون من أصحابنا وعلمائنا. مناط هذا المنهج هو التشديد في حجية خبر الواحد حتى يعالجوا هذه المشكلة. لا يقبلون الخبر كيفما اتفق. ماذا قالوا؟ وذلك بالقول بأن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق به، لا بد أن نثق بهذا الخبر، أما مجرد راويه ثقة ونحن لا نثق فهذا ليس حجة، فلا بد أن نثق. نحن الآن كيف نجمع القرائن التي تجعلنا نثق؟ واضح؟ لا بد أن نثق. قال وذلك بالقول وهو الذي يقترن بقرائن توجب الوثوق بصدوره. كأن هذا الحديث ماذا؟ صدر. يقول وهذا هو معنى ما ينقل عن القدماء أنهم يذهبون لعدم حجية الخبر الواحد، أي الذي لا يجب الوثوق بصدوره. طبعا حجية خبر الأحد، إذا يعني الأخوة يراجعون يرون أن المشهور من القدماء هو عدم حجية خبر الأحد، مو المشهور هو حجية خبر الأحد، ولذلك سيدنا يقول يذهبون لعدم حجية خبر الواحد. ينقل القدماء عنهم، مشهور القدماء أنهم لا يقولون بحجية خبر واحد، يقول هذا المعنى، أي الذي لا يوجب الوثوق بالصدور. أما إذا خبر أحد اقترن بما يوجب الصدور، بما يوثق بصدوره، نعم يقولون به. لكن إذا كان عاريا، فإذا نقله عدل أو ثقة لكنهم لا يثقون بأصل الخبر، نعم يقولون هذا الخبر غير حجة. واضح؟ لأنه طريقتهم الوثوق بالصدور، لا الوثوق، لا ثقة الراوي. وهذا المنهج قطعا إذا صار يؤدي إلى قلة الإحساس بوجود الأخبار المتعارضة بكثير. لماذا؟ لأنه يقولون لا نثق بالصدور، فمو يصدر وكيف يعالجون المشكلة. حتى أن السيد المرتضى استغنى بهذا المنهج وهو القرائن عن بحث تعارض الأخبار، قال لا نبحث تعارض الأخبار أصلا. قال في الذريعة وهو من كتبه المشهورة: اعلم أن إذا كنا قد دللنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، دللنا يعني جئنا بدليل، إذا قلنا غير مقبول فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل خبر الآحاد الذي دللنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله، فإذا هو خبر الآحاد غير حجة ما لا معنى بعد ذلك نبحث عن التعارض بين الأخبار، فلا حاجة بنا إلى الكلام إلى أن المراسيل مقبولة أو مردودة. واضح؟ لأن المراسيل فرع قبول خبر الأحد، إحنا خبر الأحد من قبله بعد هذا الخبر منتفي أصلا، هذا الفرع منتفي، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض وفيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار أصلا. هذا المبحث كله ساقط من أصله بناء على مبنانا السيد مرتضى. جيد، هذا الكلام الطريقة أو المنهج الأول. يقول: ومرادهم من الخبر الواحد هنا ما يقابل المجمع عليه، كما في تعبير ابن قبة، خبر آحاد مجمع عليه، مو المستفيض، يعني مجمع عليه، مرات مستفيض لكن غير مجمع عليه، كما في تعبير ابن قبة، أو مقابل خبر جماعة عن جماعة أو عامة عن عامة، هكذا خبر الآحاد كما في تعبير أهل السنة. ابن قبة خلاف المجمع، والسنة يقولون إذا خبر آحاد مقابل عامة عن عامة أو جماعة عن جماعة، وذلك لأن القدماء يقولون بحجية الخبر متى؟ إذا كان موجبا للعلم أو الوثوق أو الإطمئنان. بماذا؟ بانضمام بعض القرائن إليه، كما نقلنا عن ابن قبة باعتبار كونه مجمعا عليه، هذا الحجة. أما إذا لم يكن، فإذا السيد المرتضى المشهور عنا وابن إدريس موافق للقدماء، قرائن ما بي، فإذا هو ليس حجة. نعم، يقول هذا الكلام وهذه الفكرة هي فكرة تستحق المناقشة، وسيأتي الحديث حول هذه الفكرة بالتفصيل في مبحث المرجحات. ولا شك بأن هذه الطريقة في حجية الخبر، أي بما يوجب الوثوق بصدوره، سوف تؤدي إلى تقليل الاختلاف في الأحاديث وقلة الأحاديث المتعارضة. لماذا؟ لأنه لا يوجد معها قرائن الصحة، فهي من الأول غير حجة. احنا فارضين الأحاديث المتعارضة هي التي لها ماذا؟ مواصفات الحجية، حتى تعارض غيرها من المواصفات الحجية. أما إذا هي من الأول ساقطة عن الاعتبار فقطعا ستقل، لأن كثير من الأحاديث التي يظهر منها التعارض هي في الواقع أحاديث غير مقترنة بما يفيد الطمأنينة بالصدور. طبعا هذا منهج إخواني لمعالجة هذه المشكلة. هسه هو فعلا هذا المنهج لعلاج المشكلة، أو هذا منهج بشكل طبيعي للاعتماد على الأخبار فعالجنا المشكلة؟ واضح؟ فعالجنا المشكلة، يعني بالنتيجة عندما سلكنا هذا المنهج تبين أنها قليل من الأخبار المتعارضة. تمام، قليل خبر هذا محفوف بقرائن يدل على الوثوق به، ومعارضه أيضا محفوف بقرائن يدل على الوثوق به، لعله من هذه الجهة هذه الأخبار تكون قليلة. المنهج الثاني منهج لا يحتاج إلى أكثر، وهو أن الاختلاف اختلاف موهوم، الواقع هو مو اختلاف، قصور الباع جعل الخلاف اختلاف، وإنما هذا ممكن أن نجمع بين هذه الأمور. طبعا هذا إذا صدق يرجعنا إلى الجمع العرفي، يعني هذا المنهج اللي يدعيه المدعون ويقولون أن هذا كله أوهام في أوهام كما ذكره سيدنا عن هؤلاء الجماعة. بالنتيجة رجعنا إلى أن هذا جمعات عرفية أو جمعات قد تكون تبرعية. فعلا هو يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ طبعا كلامه واقعا يوجد اختلاف في بعض الحالات، حتى لو لم يكن له قصور باع له ملتفت، لكن مع ذلك التعارض مستحكم، أو ما يعبر عنه بالتعارض الماذا المستقير. على كل حال يجي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في هذا المنهج الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.